بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، نسمع دائما هذه المقدمة التي استمعتم إليها الآن، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر هذه الخطبة المباركة العظيمة التي سماها أهل العلم، بل سماها الصحابة خطبة الحاجة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا ماذا؟ السورة من القرآن. وقد أفردها شيخنا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بمؤلف خاص جمع فيها جميع روايات هذه الخطبة المباركة. ويخطئ من يتصور أو يظن أن هذه الخطبة خاصة بعقد النكاح خاصة، هذا ليس بصحيح، بل هي خطبة يبدأ بها كل أمر ذي بال وذي أهمية، وبخاصة الخطب والمواعظ ودروس العلم كلها تبدأ بهذا، أن تبدأ بهذه الخطبة أو بجزء منها، التي هي خطبة ماذا؟ الحاجة. ونود أن نتكلم عن بعض المعاني والفوائد التي تؤخذ من هذه ليش؟ الخطبة التي هي خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله، أكد بأن الله عز وجل هو وحده المستحق لجميع المحامد وألوان الثناء التي لا يستحقها أحد سواه، وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول حرف إن الذي يفيد ماذا؟ التوكيد. والثاني جعل أدخل أل على الحمد، وأل هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق، تفيد الاستغراق، أي إن الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع المحامد. إن الحمد لله، أي جميع ألوان الحمد والثناء لله تبارك وحده دون سواه. إن الحق. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة إيش؟ اسمية. كونها جملة اسمية أكدت بإن وأكدت بأل التي تفيد الاستغراق. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله وحده هو المستحق لجميع المحامد. ثم أكد ذلك رابعا بقوله نحمده ونستعينه، ما دام هو المستحق للثناء والحمد فإنه المستحق أيضا لأن يستعان به ولا يستعان بسواه. ولذلك يقول تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أي نفرده بالحمد والثناء ونطلب منه العون ويطلب منه وندعوه أن يرزقنا العون والتوفيق. إياك نعبد وإياك نستعين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي الذي في تفسير سورة الفاتحة، والذي جاء فيه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال الله عز وجل. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد عبادة لله، أفرد ربه بالعبادة، وإياك نستعين يدعو ربه أن يعينه على كل خير، فقال ولذلك قال ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي، ولعبدي ماذا؟ ولعبدي ما سأل، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا فضل من الله يمتن به على عباده. ولذلك فإن في قوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه وحده الذي يملك المغفرة، وإنما يطلب الشيء ممن يقدر عليه، يطلب الأمر ممن يقدر عليه. والاستغفار استفعال وهو طلب الفعل، والمقصود التضرع إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة والصفح والتجاوز والعفو منه سبحانه وتعالى. والغفر هو الستر، وغفر له أي ستر ذنوبه وعيوبه. والمسلم عندما يستغفر ربه يطلبه أن يتجاوز عن زلاته وأن يستر ذنوبه وعيوبه، هذا معنى الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا فإنه كان عبدا شكورا، كما قال عن نفسه: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يلازم الاستغفار، والاستغفار سبب لمحو السيئات والذنوب، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فيجب على المسلم أن يبادر بالاستغفار دائما، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يغفر له ذنوبه. والاستغفار من أسباب جلب الرزق، ومن أسباب نزول المطر، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار من أعظم ما يفتح الله به أبواب الرزق، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة لزلاته. وما من عبد إلا وعليه ذنوب، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فقط، أما نحن فإننا نقارف تلك الذنوب آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي أيضا، الذي أوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. جاء فيه: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني ماذا؟ أغفر لكم. فاستغفروني أغفر لكم. فيجب على المسلم أن يلازم الذكر والاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم أبواب الخير، من أعظم أبواب الخير. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لكان خيرا لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليس المراد أن يؤتى إليه الآن بعد موته، وإنما كان هذا إبان حياته يؤتى إليه ويطلب منه الاستغفار. أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فإننا نستغفر الله عز وجل ونتوسل باتباعنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليه باتباعنا له وبحبنا له وبمحبتنا له وباتباعنا لشرعه. لكن ما نأتي كما يفعل بعض المخرفين ونطلب منه الاستغفار لنا بعد وفاته، فإن ذلك غير صحيح، بل هو من بدع المبتدعين وخرافات المخرفين. ومن زعم أنه كان وقع في عهد الصحابة وفي آخر عهد الصحابة أن رجلا جاء ونظم قصيدة وأن في سفتح النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له وأنه أخرج له يده وصافحه، هذا كله كلام فارغ لا يصح منه شيء.
ولو كان الرسول يخرج من قبره بعد موته لخرج إلى الصحابة يوم صفين ويوم الجمل، يوم أن حدثت الفتنة العظيمة التي أشعلها عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله ابن السوداء اليهودي المجوسي ثم اليهودي الذي اندس بين المسلمين وتسبب في قضية في فتنة قتل عثمان ثم في الفرقة بين الصحابة ثم في قتل علي إلى آخر الفتن التي انفتحت بعد ذلك على المسلمين. ولذلك فإنه يجب علينا أن نكثر من الاستغفار، لكن كما قلت يعني نستغفر الله مباشرة لا نوسط بيننا وبينه أحدا، فإن الله عز وجل يقول فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب يستغفر مرارا وتكرارا مما بين 100 إلى 70، ما بين 70 إلى 100 مرة، فعلينا أن نتأسى به. ومن أعظم أنواع الاستغفار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اسمه سيد الاستغفار، اسمه ماذا؟ سيد الاستغفار، سأعيده 3 مرات لعلنا نحفظه أو نسجله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما اسمه هذا؟ سيد الاستغفار. اللهم أنت رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعيد مرة أخيرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء عظيم، يعني من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وهو سيد الاستغفار، لأن العبد فيه ينكسر بجميع جوارحه وجوانحه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي، يعترف أولا أنه ربه الذي رباه وخلقه والمتصرف فيه وفي جميع شؤونه والمدبر له. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني لما كان هو الرب إذن هو المستحق لماذا؟ إلى العبادة، هو المستحق للعبادة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، إيمان بأنه هو الذي خلقه وتفضل عليه بالخلق والرزق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، يعترف بعبوديته وتذلله وانكساره بين يدي ربه وانقياده لشرعه، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلمة ما استطعت فيها قيد مهم، فيه تنبيهان فائدتان عظيمتان. أولا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وثانيا فيه فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حيث يمتن عليهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وفيه يسر هذه الشريعة ورفع الحرج فيها عن المسلمين. خذ مثلا الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب. وفي حال المسايف، في حال الخيف، الخوف، في حال القتال، أمرنا بأداء الصلاة ولو بأي حركة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فإيش؟ فرجالا أو ركبانا، يعني بأي طريق تصلون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. المسلم الذي يعترف بذنوبه، يعترف أنه مذنب وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه، وأنه هو الذي يغفر ذنب المذنبين ويعفو عن السيئات ويعلم ما نفعل، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان معرض لأن يصنع الخير والشر، فلذلك أمرنا أن نقول أعوذ بك من شر ما صنعت. الإنسان قد، المسلم قد يصدر منه خير وقد يصدر منه شر. ما صنعت أي من شر ما عملت، من شر ما عملت أيا كان هذا العمل، إذا كان فيه شر. أبوء لك بنعمتك علي، أنت تفضلت علي بهذه النعمة فارزقني شكرها وأوزعني شكرها. أبوء لك بنعمتك علي، أي أرجع إليك بأن أعترف بأنك أنت المتفضل المنعم على عبادك، وأنت وحدك الذي مننت علي بنعمك وآلائك، لا نحصي ثناء عليك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي لك وأنطرح بين يديك وأعترف أنني مذنب في حقك وأنني مقصر في جنبك، فلا تتركني لذنوبي ولنفسي وللشيطان. فإن النفس والشيطان مما يأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. وجاء في دعاء المساء والصباح والنوم دعاء يقال في المرات الثلاث، تقوله عند المساء وعند الصباح وعندما تأخذ مضجعك إلى النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وجره إلى مسلم. فالمسلم يبوء بذنبه، يرجع بذنبه، يعني يعترف بذنبه بين يدي ربه، يعترف بخطئه وبتقصيره في جنب الله، لا يستمرئ المعاصي ويستمر عليها ويستسهلها، بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه قادر على كل شيء، وأنه يعلم حركاته وسكناته، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأبوء بذنبي إليه فاغفر لي، يعترف أولا، يعني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أولا يعترف بربوبية ربه، ثم بألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم بأنه مخلوق لله ومربوب له، ثم يعترف بعبوديته واستنكساره وتذلله لربه، ثم يعود إليه بشكر نعمته وبالاعتراف بذنوبه جميعا، ثم بعد هذا كله يطلب منه أن يغفر له وأن يصفح عنه، فإنه وحده المتفرد بالمغفرة والعفو والرحمة والصفح. فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. العوذ هو اللجوء والاعتصام واللوذ بالله تبارك وتعالى، ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا ربي وحدك دون من سواك. ونعوذ بك من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا.
يستعيذ بالله من شر النفس، فإن أكثر النفوس شريرة تدعو إلى الشر وتوقع صاحبها فيه وتوقعه فيه دون أن يشعر ودون أن يدري، وإذا كان يدري فالأمر أعظم وأعظم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالنفس مثل الطفل، إن تحكمت فيه واستطعت أن توجهه من بداية الأمر تحكمت فيه، وإن لم تكبح جماحها أوقعتك في مهاوي الردى وألقت بك في متاهات لا تحمد عقباها، في متاهات لا تحمد عقباها، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. والنفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، وهذه أخطر أنواع النفوس، ونفس لوامة، وهذه أهون شرا منها لأنها توقع صاحبها في الشر ثم المنكر ثم تلومه عليه، وهذه النفس يرجى لها خير ما دامت تلوم على فعل الشر، ونفس مطمئنة، نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهلها. وقد تعتري الإنسان هذه النفوس الثلاثة في مقام واحد، فينبغي أن نعنى بها وأن نكبح جماحها وأن لا نترك لها العنان تجرنا خلفها، بل يجب أن نتحكم فيها وأن نعودها على الخير. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فعودها على الخير تتعود، وإن عودت على الشر تعودت تماما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، غالبا هي تدعو إلى الشر، لكن إذا تحكمت فيها استطعت أن تقودها إلى بر النجاة. ومن سيئات أعمالنا، الإنسان معرض لفعل الخير والشر ولفعل الحسنة والسيئة ولفعل الذنب وغير الذنب، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله أن يعيذه من سيئات أعماله. وما منا من أحد إلا وله حسنات وسيئات، فمن رجحت حسناته فاز وربح، ومن رجحت سيئاته بحسناته فهذا على خطر والعياذ بالله. ومما يرجح ويميل ويضيع الحسنات الاعتداء على حقوق الناس من مال أو عرض أو نحوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وأعمال صالحة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فتنبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الأهمية. تنبه لهذا قبل فوات الأوان، واعلم أن الله تعالى يضاعف الحسنات، لكن السيئة بسيئة مثلها، ومع هذا فإن الكثير تقع منه السيئات في كل لحظة، بالكلام، بالظن، بالحقد، بالمرض، بأي شكل من أشكال الأمور التي تتسبب أو تنتج عنها السيئات. وكثير منها قد في أمور يستمرئها الإنسان ويحتقرها ويظن أنها ليست بشيء، وهي عند الله عز وجل أعظم من جبل أحد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، نسمع دائما هذه المقدمة التي استمعتم إليها الآن، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر هذه الخطبة المباركة العظيمة التي سماها أهل العلم، بل سماها الصحابة خطبة الحاجة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا ماذا؟ السورة من القرآن. وقد أفردها شيخنا الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بمؤلف خاص جمع فيها جميع روايات هذه الخطبة المباركة. ويخطئ من يتصور أو يظن أن هذه الخطبة خاصة بعقد النكاح خاصة، هذا ليس بصحيح، بل هي خطبة يبدأ بها كل أمر
ذي بال وذي أهمية، وبخاصة الخطب والمواعظ ودروس العلم كلها تبدأ بهذا، هل تبدأ بهذه الخطبة أو بجزء منها التي هي خطبة ماذا؟ الحاجة. ونود أن نتكلم عن بعض المعاني والفوائد التي تؤخذ من هذه ليش الخطبة التي هي خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله، أكد بأن الله عز وجل هو وحده المستحق لجميع المحامد وألوان الثناء التي لا يستحقها أحد سواه، وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول حرف إن الذي يفيد ماذا؟ التوكيد. والثاني جعل أدخل أل على الحمد، وأل هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق، تفيد الاستغراق، أي إن الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع المحامد. إن الحمد لله، أي جميع ألوان الحمد والثناء لله تبارك وحده دون سواه. إن الحمد. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة إيش؟ اسمية. كونها جملة اسمية أكدت بإن وأكدت بأل التي تفيد الاستغراق. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله وحده هو المستحق لجميع المحامد. ثم أكد ذلك رابعا بقوله نحمده ونستعينه. ما دام هو المستحق للثناء والحمد فإنه المستحق أيضا لأن يستعان به ولا يستعان بسواه. ولذلك يقول تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أي نفرده بالحمد والثناء ونطلب منه العون ويطلب منه وندعوه أن يرزقنا العون والتوفيق. إياك نعبد وإياك نستعين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي الذي في تفسير سورة الفاتحة، والذي جاء فيه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال الله عز وجل. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد عبادة لله، أفرد ربه بالعبادة، وإياك نستعين يدعو ربه أن يعينه على كل خير، فقال ولذلك قال ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي، ولعبدي ماذا؟ ولعبدي ما سأل. قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا فضل من الله يمتن به على عباده. ولذلك فإن في قوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه وحده الذي يملك المغفرة، وإنما يطلب الشيء ممن يقدر عليه، يطلب الأمر ممن يقدر عليه. والاستغفار استفعال وهو طلب الفعل، والمقصود التضرع إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة والصفح والتجاوز والعفو منه سبحانه وتعالى. والغفر هو الستر، وغفر له أي ستر ذنوبه وعيوبه. والمسلم عندما يستغفر ربه يطلبه أن يتجاوز عن زلاته وأن يستر ذنوبه وعيوبه، هذا معنى الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا فإنه كان عبدا شكورا، كما قال عن نفسه: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يلازم الاستغفار، والاستغفار سبب لمحو السيئات والذنوب، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فيجب على المسلم أن يبادر بالاستغفار دائما، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يغفر له ذنوبه. والاستغفار من أسباب جلب الرزق، ومن أسباب نزول المطر، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار من أعظم ما يفتح الله به أبواب الرزق، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة لزلاته. وما من عبد إلا وعليه ذنوب، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فقط، أما نحن فإننا نقارف تلك الذنوب آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي أيضا، الذي أوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. جاء فيه: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني ماذا؟ أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فيجب على المسلم أن يلازم الذكر
والاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم أبواب الخير، من أعظم أبواب الخير. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لكان خيرا لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليس المراد أن يؤتى إليه الآن بعد موته، وإنما كان هذا إبان حياته يؤتى إليه ويطلب منه الاستغفار. أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فإننا نستغفر الله عز وجل ونتوسل باتباعنا لمن؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليه باتباعنا له وبحبنا له وبمحبتنا له وباتباعنا لشرعه. لكن ما نأتي كما يفعل بعض المخرفين ونطلب منه الاستغفار لنا بعد وفاته، فإن ذلك غير صحيح، بل هو من بدع المبتدعين وخرافات المخرفين. ومن زعم أنه كان وقع في عهد الصحابة وفي آخر عهد الصحابة أن رجلا جاء ونظم قصيدة وأن في النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له وأنه أخرج له يده وصافحه، هذا كله كلام فارغ لا يصح منه شيء. ولو كان الرسول يخرج من قبره بعد موته لخرج إلى الصحابة يوم صفين ويوم الجمل، يوم أن حدثت الفتنة العظيمة التي أشعلها عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله ابن السوداء اليهودي المجوسي ثم اليهودي الذي اندس بين المسلمين وتسبب في قضية في فتنة قتل عثمان ثم في الفرقة بين الصحابة ثم في قتل علي إلى آخر الفتن التي انفتحت بعد ذلك على المسلمين. ولذلك فإنه يجب علينا أن نكثر من الاستغفار، لكن كما قلت يعني نستغفر الله مباشرة لا نوسط بيننا وبينه أحدا، فإن الله عز وجل يقول فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر مرارا وتكرارا، مما بين 100 إلى 70، ما بين 70 إلى 100 مرة. فعلينا أن نتأسى به. ومن أعظم أنواع الاستغفار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اسمه سيد الاستغفار. اسمه ماذا؟ سيد الاستغفار. سأعيده 3 مرات لعلنا نحفظه أو نسجله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما اسمه هذا؟ سيد الاستغفار. اللهم أنت رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعيد مرة أخيرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء عظيم، يعني من أدعية
النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وهو سيد الاستغفار، لأن العبد فيه ينكسر بجميع جوارحه وجوانحه بين يدي ربه سبحانه وتعالى: اللهم أنت ربي، يعترف أولا أنه ربه الذي رباه وخلقه والمتصرف فيه وفي جميع شؤونه والمدبر له: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. يعني لما كان هو الرب، إذن هو المستحق لماذا؟ للعبادة. هو المستحق للعبادة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، إيمان بأنه هو الذي خلقه وتفضل عليه بالخلق والرزق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يعترف بعبوديته وتذلله وانكساره بين يدي ربه وانقياده لشرعه: وأنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلمة ما استطعت فيها قيد مهم، فيه تنبيهان فائدتان عظيمتان: أولا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وثانيا فيه فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، حيث يمتن عليهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وفيه يسر هذه الشريعة ورفع الحرج فيها عن المسلمين. خذ مثلا الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب. وفي حال المسايف، في حال الخيف، الخوف، في حال القتال، أمرنا بأداء الصلاة ولو بأي حركة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فإيش؟ فرجالا أو ركبانا، يعني بأي طريق تصلون، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. المسلم الذي يعترف بذنوبه، يعترف أنه مذنب وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه، وأنه هو الذي يغفر ذنب المذنبين ويعفو عن السيئات ويعلم ما نفعل، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاته ويعلم ما تفعلون: أعوذ بك من شر ما صنعت. لأن الإنسان معرض لأن يصنع الخير والشر، فلذلك أمرنا أن نقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. الإنسان قد، المسلم قد يصدر منه خير وقد يصدر منه شر. ما صنعت أي من شر ما عملت، من شر ما عملت أيا كان هذا العمل إذا كان فيه شر. أبوء لك بنعمتك علي، أنت تفضلت علي بهذه النعمة فارزقني شكرها وأوزعني شكرها. أبوء لك بنعمتك علي، أي أرجع إليك بأن أعترف بأنك أنت المتفضل المنعم على عبادك، وأنت وحدك الذي مننت علي بنعمك وآلائك، لا نحصي ثناء عليك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي لك وأنطرح بين يديك، وأعترف أنني مذنب في حقك وأنني مقصر في جنبك، فلا تتركني لذنوبي ولنفسي وللشيطان. فإن النفس والشيطان مما يأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. وجاء في دعاء المساء والصباح والنوم دعاء يقال في المرات الثلاث، تقوله عند المساء وعند الصباح وعندما تأخذ مضجعك إلى النوم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. فالمسلم يبوه بذنبه، يرجع بذنبه، يعني يعترف بذنبه بين يدي ربه، يعترف بخطئه وبتقصيره في جنب الله، لا يستمرئ المعاصي ويستمر عليها ويستسهلها، بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه قادر على كل شيء، وأنه يعلم حركاته وسكناته، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأبوه بذنبي إليه فاغفر لي، يعترف أولا، يعني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أولا يعترف بربوبية ربه، ثم بألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم بأنه مخلوق لله ومربوب له، ثم يعترف بعبوديته واستنكساره وتذلله لربه، ثم يعود إليه بشكر نعمته وبالاعتراف بذنوبه جميعا، ثم بعد هذا كله يطلب منه أن يغفر له وأن يصفح عنه، فإنه وحده المتفرد بالمغفرة والعفو والرحمة والصفح. فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. العوذ هو اللجوء والاعتصام واللوذ بالله تبارك وتعالى. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا ربي وحدك دون من سواك. ونعوذ بك من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا.
يستعيذ بالله من شر النفس، فإن أكثر النفوس شريرة، تدعو إلى الشر وتوقع صاحبها فيه، وتوقعه فيه دون أن يشعر ودون أن يدري، وإذا كان يدري فالأمر أعظم وأعظم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالنفس مثل الطفل، إن تحكمت فيه واستطعت أن توجهه من بداية الأمر تحكمت فيه، وإن لم تكبح جماحها أوقعتك في مهاوي الردى وألقت بك في متاهات لا تحمد عقباها، في متاهات لا تحمد عقباها، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. والنفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، وهذه أخطر أنواع النفوس، ونفس اللوامة، وهذه أهون شرا منها، لأنها توقع صاحبها في الشر ثم المنكر ثم تلومه عليه، وهذه النفس يرجى لها خير ما دامت تلوم على فعل الشر. ونفس مطمئنة، نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهلها. وقد تعتري الإنسان هذه النفوس الثلاثة في مقام واحد، ينبغي أن نعنى بها وأن نكبح جماحها وأن لا نترك لها العنان تجرنا خلفها، بل يجب أن نتحكم فيها وأن نعودها على الخير. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فعودها على الخير تتعود، وإن عودت على الشر تعودت تماما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، غالبا هي تدعو إلى الشر، لكن إذا تحكمت فيها استطعت أن تقودها إلى بر النجاة. ومن سيئات أعمالنا، الإنسان معرض لفعل الخير والشر، ولفعل الحسنة والسيئة، ولفعل الذنب وغير الذنب. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله أن يعيذه من سيئات أعماله. وما منا من أحد إلا وله حسنات وسيئات، فمن رجحت حسناته نال فاز وربح، ومن رجحت سيئاته بحسناته فهذا على خطر والعياذ بالله. ومما يرجح ويميل ويضيع الحسنات الاعتداء على حقوق الناس من مال أو عرض أو نحوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وأعمال صالحة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل ماذا هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فتنبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الأهمية. تنبه لهذا قبل فوات الأوان، واعلم أن الله تعالى يضاعف الحسنات، لكن السيئة بسيئة مثلها. ومع هذا فإن الكثير تقع منه السيئات في كل لحظة، بالكلام، بالظن، بالحقد، بالمرض، بأي شكل من أشكال الأمور التي تتسبب أو تنتج عنها السيئات. وكثير منها قد في أمور يستمرئها الإنسان ويحتقرها ويظن أنها ليست بشيء، وهي عند الله عز وجل أعظم من جبل أحد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.